إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا حول تفسير سورة الفاتحة وقد انتهينا إلى الدعاء العظيم الذي ختمت به هذه السورة العظيمة اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء يطلب فيه من الله تعالى أن يهدينا ويوجهنا ويرشدنا إلى الطريق الواضح المستقيم في الأقوال والأعمال فكل قول أو عمل صحيح مستقيم يحبه الله تعالى ويرضاه فإننا نسأل الله عز وجل أن يهدينا له ويوفقنا له ثم إن الله تبارك وتعالى زاد في معنى الصراط المستقيم وأوضحه في قوله جل في علاه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا إيضاح وتأكيد لمعنى الصراط المستقيم وهذا الإيضاح والتأكيد في صورة ذكر لأهل الصراط المستقيم لأصحاب الصراط المستقيم للذين يسيرون على الصراط المستقيم وهذا فيه فائدة عظيمة فإن الشيء يتضح بذكر أصحابه الذين يتمسكون به وهذه عادة فطر الله تعالى الناس عليها فإنهم ينظرون إلى بعضهم البعض عادة كل إنسان وفطرته أنه ينظر إلى غيره ويتأسى به فالناس كأسراب القطى يتبع بعضهم بعضا وهم مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فالإنسان ينظر في من حوله، فإذا رأى شخصا هيئته حسنة وسمته طيب وسلوكه حميد، فإن هذا يدفعه إلى التأسي به والاتصاف بمثل ما اتصف به. فإذا رأى شخصا على هذه الصفة تمسك بهديه واتبع صراطه وسار على نهجه. فهذه الآية الكريمة فيها من الفائدة هذا الأمر العظيم، إن الله تبارك وتعالى يراعي في بيانه وأحكامه الفطرة التي فطر عباده عليها. فلما قال جل في علاه اهدنا الصراط المستقيم، زاد في بيان معنى الصراط وأكده وأوضحه بما يحتاج إليه كل إنسان وبما جبل عليه كل إنسان من النظر في مناهج الناس وسيرتهم وأعمالهم. فهذا الصراط المستقيم، هذا الطريق الواضح البين في كل قول وعمل، هو الطريق الذي سار عليه الذين أنعم الله عليهم، وهو الطريق المخالف لطريق المغضوب عليهم والضالين. إذن عندنا ثلاث طوائف في هذه الآية: الذين أنعم الله عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. فما صفة الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الذي سار عليه الذين أنعم الله عليهم. فعلامة الصراط وصفته أنه يتمسك به الذين أنعم الله عليهم، وهو الصراط المخالف لصراط المغضوب عليهم والضالين. فعلامة الصراط المستقيم أنه خلاف منهج المغضوب عليهم والضالين. هذه هي الصفة التي يتضح بها الصراط المستقيم ويتأكد بها معناه. فالصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. ومن هم؟ الجواب يأتيك في القرآن نفسه. يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. بعبارة جامعة، هم الأنبياء ومن تبعهم، هم الأنبياء ومن تأسى بهم، هم الأنبياء ومن اقتفى هديهم ونهجهم. فإذا أردت أن تعرف ما هو الصراط المستقيم، إذا أردت أن تهتدي إلى الصراط المستقيم، فانظر في أنبياء الله عز وجل، انظر إلى أنبياء الله تبارك وتعالى، ما منهجهم، ما دعوتهم، ما طريقهم، ما صفاتهم، ما أوامرهم، ما نواهيهم. وانظر بعد ذلك في النهج الذي اتبعه أتباع الأنبياء الذين تأسوا بهم وتمسكوا بهديهم ومنهجهم ودعوتهم. فإذا عرفت ذلك فهذا هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم إذن هو صراط الأنبياء، صراط الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى من الناس وأرسلهم إلى الناس ليبلغوهم مراد ربهم منهم. الصراط المستقيم في شأن هذه الأمة المحمدية خاصة هو صراط محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف الصراط المستقيم، الذي تدعو الله عز وجل أن يهديك له فانظر في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر في سنته، وانظر في منهجه، وانظر في دعوته، وانظر في صفاته، وانظر في سلوكياته، فهذا هو الصراط المستقيم. الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، والأشياء تتضح بمن يقوم بها ويظهرها، فالصراط المستقيم هو صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ما هو أوضح من ذلك. فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا، سلوكا وخلقا، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وطريقته ومنهجه وسنته، هذا هو الصراط المستقيم. فإذا أردت أن تتشبه فتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تتبع فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تسير على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله عز وجل، فسر على الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، خير من تأسى به وخير من فقه سنته وطبقها، هم الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباعهم والسير على نهجهم واقتفاء أثرهم. فمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الصحابة، ما منهجهم؟ ما هديهم؟ ما دعوتهم؟ ما طريقتهم؟ اعتقادا وعملا وسلوكا وخلقا، فتشبه بهم واقتف أثرهم، فهذا هو الصراط المستقيم. والصحابة رضي الله عنهم فيهم الصديقون، فيهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفيهم الشهداء، وفيهم الصالحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هؤلاء هم الذين يدخلون دخولا أوليا في قول الله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي سار عليه العباد المستقيمون، العباد الذين يعرفون هذا الصراط، والذين هم أهل له، هم الأنبياء خير خلق الله تبارك وتعالى، ثم أتباعهم من بعدهم. والصراط المستقيم أيضا هو الصراط المخالف لصراط طائفتين: المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم، هم الذين باءوا بغضب من الله وسخط. والضالون هم الذين تاهوا وانحرفوا وانصرفوا عن الطريقة الصحيحة، يأتون الشيء يحسبونه حقا وهو باطل، يحسبونه صوابا وهو خطأ. فهم طائفتان: المغضوب عليهم والضالون. ومن المغضوب عليهم ومن الضالون؟ الجواب يأتيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث عنه أنه قال: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت صحيح عند أهل العلم، بل هذا مجمع عليه عند أهل التفسير. أهل التفسير متفقون، مجمعون، نقل الإجماع غير واحد على أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بعد كلام أهل العلم الثقات أئمة الإسلام. السؤال هنا: لماذا استحق اليهود أن يكون مغضوبا عليهم ولماذا استحق النصارى أن يكونوا ضالين؟ الجواب أن ضلال اليهود كان في عدم العمل بالعلم، وضلال النصارى كان في العمل بغير علم. كل من الطائفتين لها خاصية تميزها، هي التي أدت إلى ضلالها وانحرافها عن الصراط المستقيم. فسمة اليهود أنهم لم يعملوا بما عندهم من العلم. اليهود أصحاب علم، لكنهم أصحاب كبر وعناد وحسد وغلظة، فلم يعملوا بعلمهم. أتريد الدليل على ذلك وما يوضحه؟ يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من المقصود؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند اليهود في التوراة بصفته ونعته لا شك فيه عندهم ولا ريب، بل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كان اليهود قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على المشركين من قريش، بمعنى يقولون لهم: سيخرج فينا نبي وسنتبعه وسنقاتلكم معه. كانوا يتوقعون أن يخرج النبي منهم، فإذا به قد خرج من قريش، خرج من غيرهم، وهو مكتوب عندهم بصفته ونعته، فحسدوه واستكبروا عليه واستكبروا عن طاعته، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يستريب الواحد منهم في أنه رسول الله، ولكنهم حسدوه واستكبروا عن طاعته لأنه لم يخرج فيهم، لم يخرج في بني إسرائيل. فاليهود لم يعملوا بما عندهم من العلم، فاستحقوا الغضب من الله تبارك وتعالى. وأما النصارى فضلالهم في أنهم أصحاب اجتهاد ورغبة في الخير وحرص على الخير، ولكنهم يسعون في ذلك بغير علم، بغير بيان، بغير هدى من الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالنصارى أصحاب ابتداع وإحداث في دينهم، يعملون بغير علم، يجتهدون بغير هدى ولا بيان من الرسل، فاستحقوا وصف الضلال. عدم العمل بالعلم أليق بوصف الغضب، والعمل بغير علم أليق بوصف الضلال. فلهذا كان اليهود مغضوبا عليهم، وكان النصارى ضالين. ولهذا قال من قال من سلفنا الصالح: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن فساد العالم يكون من جهة عدم العمل بالعلم، وهذا هو شأن اليهود، وفساد العابد يكون من خلال الابتداع والإحداث في الدين والاجتهاد في البدعة من خلال العمل بغير علم، وهذا هو شأن النصارى. إذن فالصراط المستقيم هو الصراط المخالف لصراط اليهود والنصارى. فإذا أردت أن تعرف الصراط المستقيم فانظر في صراط اليهود وصراط النصارى وتجنبه واتركه. فكل قول وعمل يكون عليه اليهود والنصارى فاتركه، كل اعتقاد، كل منهج، كل شأن يكون عليه اليهود والنصارى فاتركه فإنه مخالف للصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم كما أوضحنا عام في جميع الأقوال والأعمال، فكل ما يسير عليه هؤلاء المنحرفون المخالفون الكافرون كل ما يسيرون عليه في اعتقاد أو عمل فاتركه فإنه مخالف للصراط المستقيم. وأصل ذلك في الاعتقاد والمنهج، كل اعتقاد يكون عليه اليهود والنصارى فلا بد من تركه، ولا بد من البراءة منه، ولا بد من الحكم بمخالفته للإسلام والحق، هذا كله من الصراط المستقيم. فتبين الأمر إخوة الإسلام، وعرفنا بوضوح ما هو الصراط المستقيم ومن هم أهل الصراط المستقيم. إذا اشتبه عليك الأمر فانظر في أصحاب الصراط المستقيم واتبعهم، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، واتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا أردت أن تعرف الصراط المستقيم فانظر في ضلالات وانحرافات اليهود والنصارى فاتركها وتجنبها، كل شرك وكل بدعة وكل معصية فإنها ترجع إلى هذا الصراط المعوج، إلى هذا الصراط المنحرف الذي أمر الله تبارك وتعالى باجتنابه. هذا هو الدعاء الذي ختمت به سورة الفاتحة، هذا هو الدعاء الذي نؤمن عليه في صلواتنا. بعدما نذكر هذا الدعاء كل واحد منا يقول آمين، اللهم استجب، اللهم استجب هذا الدعاء، ولا تنسى أن الله تبارك وتعالى قد وعدك بذلك. إذا قال العبد في صلاته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تبارك وتعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، بعدما وفقنا الله تبارك وتعالى إليه من التعرض لهذه السورة العظيمة، فإن المتأمل فيها يجد أنها جمعت دين الإسلام في أصوله وأركانه وأموره العظيمة. سورة الفاتحة جمعت معاني دين الإسلام، جمعت أصول دين الإسلام، جمعت ما يحتاج إليه كل إنسان على سبيل الإجمال. في سورة الفاتحة أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في قولك الحمد لله رب العالمين، في ذكر الله تعالى بأنه رب العالمين، وفي معاني أخرى كقولك مالك يوم الدين، فإن ملك الله تبارك وتعالى وملكه من معاني ربوبيته. وتوحيد الألوهية في قولك الحمد لله، أي إن الله تعالى مستحق للحمد، والحمد عبادة تصرف إلى الله عز وجل. وفي قولك إياك نعبد وإياك نستعين، ولا أوضح من هذا في توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات في ذكر اسم الجلالة، فإنه من الأسماء الحسنى وإنه أعظمها، وفي ذكر الرب، وفي ذكر الرحمن والرحيم والملك والمالك، وفي ذكر الهداية من الله تبارك وتعالى، والإنعام من الله عز وجل، والغضب من الله تبارك وتعالى، كل هذه أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة فيها إثبات النبوة من وجوه متعددة، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك لا تستطيع أن تعبد الله تعالى إلا من خلال بيان الرسل، لابد من بعثة الأنبياء والمرسلين حتى نتعرف على تفاصيل العبادة التي نتوجه بها إلى الله تعالى. في قولك: صراط الذين أنعمت عليهم، وقد عرفنا أن الأنبياء هم أول من يدخلون في ذلك. في سورة الفاتحة إثبات المعاد، إثبات الآخرة، في قوله تعالى: مالك يوم الدين، فهناك يوم يدان فيه العباد بأعمالهم يحاسبون عليها. في سورة الفاتحة إثبات الأمر والنهي، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبادة هي فعل المأمورات وترك المحظورات، فلا بد من أمر ونهي، وعلى هذا تقوم الشريعة المطهرة. في سورة الفاتحة إثبات القدر، وأن الله تعالى هو المتفرد بالهداية، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. في سورة الفاتحة شفاء القلوب والأبدان، شفاء الأبدان في كونها رقية كما سبق الكلام عليه، وشفاء القلوب في كونها جمعت هذه المعاني العظيمة التي تحقق الإيمان وتنفي أمراض القلوب، ويكفيك قلبها وسرها: إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال أهل العلم: إياك نعبد تنفي الرياء، وإياك نستعين تنفي الكبر، وهما أعظم مرضين في أمراض القلوب. سورة الفاتحة فيها فوائد عظيمة جمعت أصول الإسلام كما ذكرنا، ووجوه الدلالة فيها كثيرة متنوعة، من وفق لتدبرها وعلمها والعمل بها فهو السعيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء السعداء، أن يوفقنا لتدبر كتابه والعمل به، وأن يرضى عنا دائما بمنه وكرمه، وأن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.